الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأ يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى ورشدا يا عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الخامس من الجملة الثالثة، وهو القول في صلاة الخوف. اختلف العلماء في جواز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفتها. حكم صلاة الخوف: فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية، ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك. وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، وإنما تصلى بعده بإمامين، يصلى واحد منهما بطائفة ركعتين، ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى وهي الحارسة ركعتين أيضا، وتحرس التي قد صلت.
نعم، هذا الباب عقده المؤلف في صلاة الخوف، وقد تقدم معنا صلاة المسافر، ويأتي معنا صلاة المريض، وهذا يدلنا على أمر مهم، أن الشريعة تراعي أحوال الناس. الصلاة التي هي فرض لها صفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الأصل في الصلاة، أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك تخفيف، فتعلمون أن الصلاة أول ما شرعت 50 صلاة، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه التخفيف حتى جعلها 5 صلوات ب50 صلاة في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. فهذا في الأصل، وهذه الصلوات هي 5 صلوات في اليوم والليلة، وكلها جاءت في أوقات مناسبة، حين يستيقظ الإنسان من نومه يصلي الفجر، يفتتح يومه بذكر الله وبالصلاة، ثم إذا انتصف النهار وقد انتهى من عمله وشغله يصلي الظهر، ثم يرتاح، وحين يبدأ في عمله مرة أخرى يبدأه بصلاة العصر، وحين تغيب الشمس يصلي المغرب، ثم يصلي العشاء قبل نومه. فهي أوقات محددة ومهمة للإنسان، تعطيه نشاطا وقوة على ما يلاقيه في يومه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه إذا صلى الصلاة محت ما كان قبلها من الذنوب، فإذا صلى الفرض الآخر محى ما كان قبله، فهي تطهير للمسلم من أدران الذنوب، وفيها تنشيط له، وهي 5 صلوات في اليوم والليلة، ليس فيها كبير مشقة. لو جمعت هذه الصلوات 5 لا تستغرق ساعتين، لا تستغرق ساعتين من 24 ساعة. وهذه الصلاة التي بها فلاح الإنسان، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهي تقرب الإنسان من ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذه الصلاة السهلة الميسرة التي تجلب للإنسان كل خير، إذا عرض للإنسان أمر فإنه قد شرع له التخفيف. إذا سافر قصر الرباعية صلاها ركعتين، وجمع بين الصلاتين تخفيفا من الله عز وجل. فالأحوال الطارئة مراعاة في الشريعة. فإذا مرض الإنسان صلى قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. فإذا كان في حال الخوف شرع له هيئات سنعرفها من خلال هذا الدرس. إذن هذه العبادات جميعا التي أوجبها الله عز وجل على عباده ليس فيها حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تشريع ثابت ثم مراعاة الأحوال الطارئة من سفر أو مرض أو خوف أو غير ذلك، شرعت هيئات معينة للصلاة. وهذا الذي نريد أن نصل إليه في هذا الدرس. فهذه الشريعة شريعة كاملة لا ينتقص منها إلا من بخس حظه، الذي بخس حظه ولم يعرف قدر هذه الشريعة ولا مكانتها. هذه الشريعة من عند الله عز وجل، وهو الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه المنة الكبرى على هذه الأمة أنها تعيش وتسير في وضح النهار في طريق مستقيم لا يلتبس بشيء، لا في عبادات الإنسان ولا في معاملاته ولا في شيء مما يحتاج إليه. هذه شريعة كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أمته كل شيء، ما قال هذه مسائل صغيرة لا نحتاج إليها نهتم بالمسائل الكبيرة، لا، حتى قال رجل لسلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم كل شيء. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. قال: لقد علمكم كل شيء، حتى الخراءة، حتى كيف يذهب الإنسان إلى الحمام، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، كما قال الصحابي، ما ترك شيئا إلا بينه لنا، من علمه علمه ومن جهله فقد جهل. إذن هذه الشريعة شريعة كاملة. وهنا يتكلم المؤلف عن صلاة الخوف. صلاة الخوف لها هيئات معينة، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فلتقم طائفة أخرى لم يصلوا معك فليصلوا معك. إذن هذه صلاة الخوف التي شرعت كيف يصلي الإنسان وهو يواجه عدوه، وهذه لها صفات وهيئات كثيرة في أحاديث صحيحة، لها هيئات كثيرة وصفات متعددة، لأنها حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها الصحابة رضوان الله تعالى عنهم، فاختلفت هذه الصفات. وبعض العلماء يحمل يقول كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه صفة جائزة، مثل دعاءات الاستفتاح، لك أن تقول هذا الدعاء أو هذا الدعاء، في التشهدات كذلك وردت بصيغ، فهذا دليل على أنه يجوز جميع هذه الصفات، فكيفما صليت جازت على هذه الصفات، وأوصلها بعضهم إلى فوق 20 صفة، وبعضهم حصرها في 6 وبعضهم في 4، على اختلاف بين العلماء سنعرفه إن شاء الله تعالى. إذن يقول المؤلف فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة، أكثر العلماء من المذاهب كلها، المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والحنبلي، كلهم يقولون صلاة الخوف جائزة لأنها منصوص عليها في القرآن، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها الصحابة بعده. وذهب الطائفة قليلة، المؤلف عبر بالشذوذ، قال شذ أبو يوسف، فمن الحنفية أبو يوسف وأبو الحسن اللؤلؤي، هؤلاء قالوا صلاة الخوف كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول إذا كنت فيهم، إذا كنت فيهم، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم في أكثر من موضع أن العلماء لا يختلفون اعتباطا، لا يختلف عالم مع عالم إلا وله ملحظ. قال إذا كنت فيهم، إذا لم يكن فيهم مفهوم هذا أنه لا تصلى صلاة الخوف، والعلماء يرون عموم هذا، قالوا خذ من أموالهم، ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الخطاب للرسول والمقصود أمته بكاملها، فإذا كانوا مع إمام أو مع قائد جاز لهم أن يصلوا هذه الصلاة. أبو يوسف يقول يصلون فراد أو يصلون جماعتين مختلفة، صلاة الخوف هو أن يصلي الإمام بطائفة مثلا من صفاتها ركعة، ثم يبقى ثابتا ويكملون لأنفسهم، وتأتي طائفة أخرى وتصلي معه، فيكونوا أدركوا فضيلة الائتمام بالإمام في الركعتين، في هؤلاء في ركعة وهؤلاء في ركعة. أبو يوسف ومن معه يقولون تصلي كل طائفة لنفسها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ذلك قالوا كان خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف رحمه الله فأكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا هناك القصر في العدد، والآية التي بعدها هي في صفة الصلاة، في صفة الصلاة، وهذا عام لأنه قال: وإذا ضربتم، لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم، في الآية الأخرى قال: وإذا كنت فيهم، وإذا كنت فيهم، يعني الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ولما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وعمل الأئمة والخلفاء بعده بذلك، يعني نقل هذا وتوارثه الناس وتناقلوه جيل بعد جيل أنهم يصلون صلاة الخوف على الهيئات التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: وشد أبو يوسف. أبو يوسف له روايتان في هذا، نقلوا عنه روايتين، رواية أنه مع الجمهور مع أصحابه مع الحنفي، ثم رجع في الأخير إلى هذا القول وقال إنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ونظر للتقييد في الآية: فكنت فيهم، يعني كأنه خص هذه الصلاة بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة أو في المسلمين. يقول: وشد أبو يوسف. والشذوذ هو أن يأتي الإنسان بقول لا يوافقه عليه أحد. القول الشاذ هو القول الذي لا يوافق عليه أحد، أو القول الذي يخالف فيه الإنسان جماهير العلماء، أو يقول فيه بغير دليل. وهذه العبارة يعني لا نستحسنها في حق أبي يوسف رحمه الله تعالى، نقول خالف كما نقل العلماء عنه ذلك. يقول: وشذ أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة وأبو الحسن اللؤلؤي وبعض الشافعية، فقالوا: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، يعني لا يكون الإمام واحد يصلي معه جماعة ركعة ثم يتمون لأنفسهم ثم ينصرفون ويأتي آخرون، وهذا في حالة الخوف، لأنهم لو صلوا جميعا ربما هاجمهم العدو وهم في الصلاة، فجماعة تصلي مع النبي أو مع القائد وجماعة أخرى تحرس. وللعلماء ذكروا حالات ربما نتطرق لها فيما بعد، أن الخوف قد يكون شديدا للغاية، فهذا يصلون قياما أو قعودا أو على حسب حالهم، يذكرون الله على حسب حالهم، وحال فيها يعني بإمكانهم أن يصلوا كأن يكون العدو أمامهم فهنا أو خلفهم، ففي هذه الحالة تحرس جماعة كافية من المسلمين وجماعة تصلي، هذا من أجل مصلحة المسلمين حتى لا يهجم عليهم عدوهم وهم يصلون. يقول: لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإمام واحد، هذا قلنا رأي أبي يوسف، وإنما تصلى بعده بإمامين يصلي واحد منهما بطائفة ركعتين ثم يصلي الآخر بطائفة أخرى، وفي الحراء وفي الحارسة ركعتين أيضا، وتحرس التي قد صلت. هذه صلاة ركعتين ليست صلاة الخوف، هي صلاة ركعتين، لكنها بحسب الحال، قد تكون في السفر تكون ركعتين لأنها مقصورة، وقد تكون ليست في السفر بل في الحضر فتصلى أربع ركعات إذا كان الصلاة رباعية. فقول تصلى ركعتين يعني إذا كانوا في سفر، فيصلون ركعتين على الهيئة التي يذكرها. يقول: والسبب في اختلافهم، وهذا من فوائد هذا الكتاب وذكرناه أكثر من مرة، أنه يعنى بسبب الاختلاف بين العلماء حتى يفهم الإنسان أن العلماء لم يختلفوا اعتباطا ولم يختلفوا عن هوى، كل إنسان رأى قول وقال به، بل بناء على ما ظهر لهم من الأدلة. فيقول: والسبب في اختلافهم هل صلاة النبي بأصحابه صلاة الخوف هي عبادة أو هي لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن رأى أنها عبادة لم يرى أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآها لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم رآها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم هذه الصلاة لأن ذلك هو صفتها وهو حالها وهو عبادة، صلاة الخوف تصلى على هذه الآية، أو لفضل النبي صلى الله عليه وسلم ليدرك كل جماعة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة ليست لأحد سواه. فمن رأى أنها لفضل النبي صلى الله عليه وسلم قال هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون لأحد بعدهم، ومن رأى أنها عبادة قال هي عبادة وراء كل إمام سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان غيره من الأئمة الذين يصلون في حال الخوف فتجوز. إذن هذا هو، هذه نقطة الخلاف، وهذه سبب الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة. يقول: ومن رآها لمكان فضل النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لأحد غيره. أي إمام يأتي بعد النبي لا يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد كان يمكننا أن ينقسم الناس على إمامين، وإنما كان ضرورة اجتماعهم على إمام واحد خاصة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. وتأيد عنده هذا التأويل بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى: وإذا كنت فيهم. إذن هذا اعتمد على أمرين: اعتمد على فضيلة النبي وأنها ليست لأحد سواه الذين قالوا خاصة بالنبي، ونظروا أمر آخر: وإذا كنت فيهم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن فيهم دل على أن الصلاة لا تكون على هذه الهيئة، ومفهوم الخطاب أنه إذا لم يكن فيهم فالحكم غير هذا الحكم. وهذا تلاحظ أنه استدلال بالمفهوم، لكن الحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة، ومنهم أبو يوسف لا يقول بمفهوم الشر، لكنه غاية ما في الأمر أنه علقه على شر. إذا، هذه أداة شر، إذا كنت، وإذا كنت فيهم، فإذا لم يكن فيهم يختلف الأمر. يقول: وقد ذهبت طائفة من فقهاء الشام إلى أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إلى وقت الأمن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات يوم الخندق وصلاها بعد ذلك، فدليل على أنها صلاة الخوف ليست مشروعة، والجمهور على أن ذلك الفعل يوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف وأنه منسوخ بها. كل ما ورد في صلاة الخوف هو منسوخ أو ناسخ لما حصل يوم الخندق. نعم.
صفة صلاة الخوف. وأما صفة صلاة الخوف فإن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا لاختلاف الآثار في هذا الباب، أعني المنقولة من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف، والمشهور من ذلك سبع صفات. الصفة الأولى،
يقول المشهور من ذلك سبع صفات، والحقيقة أن بعضهم وصلها إلى ما فوق العشرين، 20 صفة، وبعضهم قال 6 وبعضهم قال أقل أو أكثر. الصفات كثيرة، وقد عرفت القاعدة في هذا أنه إذا وردت سنة أو صفة تعددت الصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يفعل ما شاء من هذه الصفات، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال يتخير الإنسان في هذه الصفات، وإن كان ربما يميل إلى بعض الصفات لكونها أصح من غيرها. نعم.
الصفة الأولى، فمن ذلك ما أخرجه مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت طائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. وبهذا الحديث قال الشافعي،
يعني هذا في صحيح مسلم في الصحيح، وهي صفة واضحة ومناسبة لما في القرآن. يقول أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، انقسموا إلى طائفتين، طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة صفت وجاه العدو، وهذا إذا كان العدد كثيرا، لكن لو كانوا 2 أو 3 ما يتأتى هذا، لأن ما يحصل المقصود من صد العدو، لكن لو كانوا كثير فطائفة تصف وجاه العدو تقف خوفا من هجومه أو مباغتته للمسلمين، وطائفة تصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم الطائفة التي صلت معه صلى بهم ركعة، ثم يقول ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، هذه الطائفة الأولى صلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا مسافرين يقصرون الصلاة، فصلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتموا لأنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم. ثم جاءت الطائفة الأخرى التي كانت تحرس، وسلم هؤلاء الذين صلوا معه الركعة الأولى بعد أن أتموا لأنفسهم ووقفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة التي كانت وجاه العدو وصلى بهم ركعة، فلما وصل إلى التشهد ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ركعة، ثم سلم بعد أن أتموا الركعة وتشهدوا سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صفة واضحة أنه صلى بكل طائفة ركعة، يقول هذا في صحيح مسلم. نعم.
الصفة الثانية، وروى مالك هذا الحديث بعينه عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات موقوفا، كمثل حديث يزيد بن رومان أنه لما قضى الركعة بالطائفة الثانية سلم ولم ينتظرهم حتى يفرغوا من الصلاة. واختار مالك هذه الصفة، فالشافعي آثر المسند على الموقوف، ومالك آثر الموقوف لأنه أشبه بالأصول، أعني أن لا يجلس الإمام حتى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها لأن الإمام متبوع لا متبع وغير مختلف عليه.
لا متبع.
لا متبع.
لا متبع. يقول أن مالك اعتمد على الموقوف، ولا شك أنه إذا تعارض حديثان مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث موقوف على صحابي أو غيره أن المسند مقدم على ذلك عند العلماء. نعم.
والصفة الثالثة ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه روى الثوري وجماعة وخرجه أبو داود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة وطائفة مستقبل العدو فصلى بالذين معه ركعة وسجدتين وانصرفوا لما ولم يسلموا فوقفوا بإزاء العدو ثم جاء الآخرون فقاموا معه فصلى بهم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو ورجع أولئك إلى مراتبهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. وبهذه الصفة قال أبو حنيفة وأصحابه ما خلا أبا يوسف على ما تقدم.
نعم، يعني هذه فيها مخالفة بعض الشيء. الأولى ما فيها خلاف، يعني ليس فيها مخالفة أنه يصلي ويتم لنفسه ثم يسلم، لكن هذه يقول صلوا ركعة ثم ذهبوا ما سلموا، ثم الذين أتوا ثانيا صلوا الركعة واهتموا لأنفسهم وسلموا، ثم جاء الطائفة التي ذهبت وصلوا ركعة وسلموا، يعني فيها مخالفة بعض الشيء. نعم.
والصفة الرابعة الواردة في حديث أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غفلة لو كان حملنا عليهم وهم في الصلاة، فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف واحد وصف بعد ذلك صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخر يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء سجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفه، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم بهم جميعا. وهذه الصلاة صلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم.
نعم، يعني هذه الصفة الآن تلاحظ أنهم صلوا جميعا، لم تبقى طائفة تحرس، لكنه لما وركعوا جميعا، لكن لما سجدوا سجد الصف الذي يليه والآخرون بقوا يحرسون ينظرون في العدو، هذا إذا كان العدو أمامهم، أما لو كان خلفهم يختلف الأمر، فهم يرونه وهم بأسلحتهم، أسلحتهم معهم، فلو حصل أي شيء لبادروا إلى الهجوم على العدو. فهذه الصفة أنهم صلوا جميعا، إنما الخلاف فيها فقط في من يسجد، لا يسجدون جميعا، الركوع يركعون جميعا لا مانع، لكن السجود لا يسجدون جميعا، بل تسجد طائفة وطائفة تبقى قائمة ثم يسجدون بعد ذلك. نعم.
قال أبو داود وروى هذا عن جابر وعن ابن عباس وعن مجاهد وعن أبي موسى وعن هاشم بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو قول الثوري وهو أحوطها، يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير عمل مخالف لأفعال الصلاة المعروفة، وقال بهذه الصفة جملة من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، وخرجها مسلم عن جابر، وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء
حرسكم هؤلاء بأمرائكم. الحرس كما يصنع الحرس بالأمراء. نعم.
والصفة الخامسة الواردة في حديث حذيفة قال ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئا. وهذا مخالف للأصل مخالفة كثيرة. وخرج أيضا عن ابن عباس في معناه أنه قال: الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع، وفي السفر ركعتان، وفي الخوف ركعة واحدة. وأجاز هذه الصفة الثوري.
يعني هنا يصلي ركعة واحدة فقط بكل طائفة، وهذه فيها مخالفة كما قال المؤلف للأصول، لأن الصلاة إما أن تكون ركعتين في السفر أو أربع في الحضر، فكونها تكون ركعة في حال الخوف هذا مخالف للأصول.
نعم. والصفة السادسة الواردة في حديث أبي بكر وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين، وبه كان يفتي الحسن، وفيه دليل على اختلاف نية الإمام والمأموم لكونه متمما وهو مقصرون. خرجه مسلم عن جابر.
لكونه متما، أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء ركعتين ثم ركعتين بهؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمهم يقصرون الصلاة، لأنهم صلوا كل طائفة صلت ركعتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وفيه دليل على اختلاف نية الإمام والمأموم، الإمام يتم والمأموم يقصر، هذا يقول فيه مخالفة من هذا الوجه. نعم.
والصفة السابعة الواردة في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، وتتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين، فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. وممن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة.
يعني هذه الصفة قريبة من الصفات التي تقدمت، كلهم يصلون ركعة مع الإمام وركعة من غيره، إلا أنهم يختلفون في الصفة، يكملون بعد ذلك لأنفسهم. يقول هنا نبه على الحالة الثانية، إذا كان الخوف شديد أشد، فهنا يعني في حال الطعن ونحو ذلك، قال: فإن كان أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، يعني يمشون رجالا يعني على أرجلهم، أو ركبانا أو على دوابهم مستقبل القبلة أو غير مستقبليها، لأن حالة خوف حتى لو كانوا عكس القبلة لا مانع. وممن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة. نعم.
وقال أبو عمر
بن عبد البر، يعني نعم،
الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الأئمة أهل المدينة، وهم الحجة في النقل على من خالفهم، وهي أيضا مع هذا أشبه بالأصول، لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبل القبلة.
لا لا لا، سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات، وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه
إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وإيماء من غير ركوع ولا سجود. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة، ولا يصلي أحد في حال المسايفة،
يعني في حال الحرب بالسيوف. نعم.
وسبب الخلاف في ذلك مخالفة هذا الفعل للأصول، وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة، وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحب. وقد قيل إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف المواطن.
نعم، هذا مثل ما ذكرنا، ما دام الأحاديث صحيحة فيجوز العمل بجميعها، يعني العمل بهذا لا ذم على من عمل بأحد هذه الأحاديث، ما دامت الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة، وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحب. هذا المروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كل عبادة تروعت أن الإنسان يفعل أيها شاء. وقد قيل إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف المواطن، بحسب الخوف، بحسب حال العدو، هل هو في الأمام أو في الخلف، هل هو قريب أو بعيد، ربما تكون بهذه على هذه الحالات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي يقتضي هذه الصفة أنه يصلي بركعتين ثم الآخرون يتمون لأنفسهم، ثم يصلي ركعتين بالآخرين ويتمون لأنفسهم. نعم، يصدم لأنفسهم. وقال المؤلف الذي استحسنه الإمام مالك والشافعي، وربما يكون هذا هو الأحسن
في صلاة الخوف.
قلنا نعم، في حالة يعني الخوف لا يكون شديدا اشترط، أما في حال اشتداد الخوف فالذي عليه الجمهور أنه لا يشترط، لكن عند الحنفية عند أبي حنيفة قد يشترط أن يستقبل القبلة ولا يصلي إلى غير القبلة، لكن إذا اشتد في حال المسايفة وهو مع عدوه لا يمكن يعني أن يتجه للقبلة، قد يكون عدوه من خلفه. وكل هذا إذا ضاق الوقت، أما إذا كان في الوقت سعة فبإمكان أن يؤخر الصلاة، لكن إذا علم مثلا صلاة المغرب أو الصلاة في آخر وقتها إن لم يصلي ذهب الوقت، والوقت مهم جدا عند العلماء، أهم شروط الصلاة الوقت. فلو كان الإنسان حتى لا يجد ماء ووجد الماء في البير ويحتاج إلى حبل، قالوا ولا يمكن أن يحصل عليه إلا بعد انتهاء الوقت، قالوا يصلي على حاله يتيمم، لأن الوقت مهم جدا.
عليكم السلام.
نعم، هذا يختلف، إذا كان مرض شديد لا يستطيع يصلي كل صلاة في وقتها يجمع الصلاة لا حرج، الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أربع أربع. القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، أما الجمع فله أكثر من سبب، الجمع قد يجمع بين الصلاة في السفر وفي المطر الشديد والرياح الشديد وفي حال المرض، فالجمع أوسع من القصر، أما القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. نعم، إذا كان ستة أشهر يعني له، خرج من بطن أمه حيا ومات بعد ستة أشهر، أو وهو جنين يعني مات له ستة أشهر في بطن أمه فقط، لابد من تكفينه. نعم، لابد من التكفين، وإن فعل ذلك جاهلا يرجى أن لا يكون عليه شيء، بخلاف من فعل عالما فهو يأثم. عليكم السلام. أما المسافة التي يجوز فيها القصر فهي 4 برد، وهي ما يقارب من 80 إلى 75، حول هذا المسافة إذا أنت نويت أن تسافر هذه المسافة. فأنت تقصر إذا فارقت عامر بلدتك، يعني خرجت من المدينة تركت العمران خلفك، يجوز لك أن تبدأ في القصر إذا كان هذا سفر، إذا كان منتهى السفر إلى 75 أو 80 فما فوق. وأما مدة السفر فهو الإنسان له حالتان: حالة يعلم أنه سيقيم 4 أيام فأكثر فهذا يتم على الصحيح، وإذا علم أنه سيقيم أقل قصر لأنه مسافر. وكذلك إذا كان لا يدري متى يخرج، يقول أنا أذهب إلى مكة ولا أدري أخرج اليوم أو غدا أو بعد لا أدري، فهنا لك أن تقصر ما بقيت إذا لم تحدد سفرك. لا، إذا أنت حددت السفر لا تقصر إذا 10 أيام. بعض العلماء يقول تقصر ولو شهر، بعضهم يقول ولو سنوات، لكن هذا هو الأحوط للإنسان أن لا يقصر إذا نوى، لأن هذا يكون له حكم المقيم. إذا نوى الإقامة 4 أيام أو أكثر فهو حكم المقيم. نعم.
في السفر
لا، الفريضة تنزل لها وتصليها. نعم، ما تستطيع كيف يعني؟ هذا إذا كان أنت الذي تقود السيارة تستطيع، ليش ما تستطيع؟ إذا كنت مع أحد ولم يرضى أن يقف في هذه الحالة وخشيت أن يفوت عليك الوقت تصلي على حالك، يعني مثلا راكب الطائرة الذي لا يستطيع أن يصلي قائما تضطرب الطائرة أو شيء من هذا فيصلي على هيئته التي يستطيع، لكن هذا في حالات الضرورة، حالة أنه لا يستطيع أن ينزل أو أن يصل المطار قبل انتهاء الوقت، مثل صلاة الفجر يعلم أنه لن يصل إلا في الساعة 8 أو 7، صلي في الطائر، يجب عليك أن تصلي. إن استطعت أن تصلي قائما صلي قائما، لم تستطع مثلا تضطرب الطائرة أو شيء من هذا القبيل تصلي قاعدا لا شيء عليك، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
وعليكم السلام. وجد نجاسة في ثوبه.
إذا صلى الإنسان ثم بعد الصلاة وجد نجاسة في ثوبه، هذه النجاسة لا تخلو من أحوال: إما أن يعلم بها الإنسان ولا يزيلها فهذا صلاته باطلة، لأنه علم النجاسة ولم يزيلها. لكن لو كان الإنسان صلى علم النجاسة ثم نسيها، صلى وهو ناسي للنجاسة، فالظاهر أن صلاته صحيحة لأنه نسي النجاسة فصلى بها، ولو فرض أنه لم يعلم بالنجاسة أصلا، لم يعلم بها إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى فنزع نعليه، خلع نعليه، فخلع الصحابة نعاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قذرا، وبنى على صلاته، لم يبطل صلاته. نعم، يعني حضر جماعة ولا من، لكن أيوة. طيب، أولا الترتيب واجب بين الصلوات، يعني من فاتته صلاة المغرب يصلي صلاة المغرب ثم يصلي صلاة العشاء. لكن لو فرض أنه لم يتذكر صلاة المغرب إلا وقد بقي على العشاء وقت يسير بعد منتصف الليل، يعني بقي على منتصف الليل دقائق لا يمكن أن يصلي فيها العشاء، فإذا ضاق وقت الحاضرة تقدم الحاضرة، تصلي العشاء ثم بعد أن تصلي العشاء تصلي المغرب. وكذلك قال بعض العلماء في من أدرك الجماعة، قالوا يصلي العشاء معهم، مثلا أنت لم تصلي المغرب وجئت والجماعة قائمة في المسجد، تصلي صلاة العشاء معهم ثم بعد العشاء تصلي المغرب. وقال بعض العلماء أنك تعيد المغرب، تعيد العشاء مرة أخرى محافظة على الترتيب. والذي رجحه شيخ الإسلام وغيره أنه لا يعيد، يصلي العشاء ويصلي بعده المغرب، فالترتيب يسقط في حال ضيق وقت الحاضرة، صلاة الحاضرة، وعند بعض العلماء إذا خشي فوات الجماعة، يصلي الحاضرة مع الجماعة ثم يصلي الفائت. نعم، صلاة الوتر. أي الوتر حق، وهي من السنن المؤكدة، فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن لا يتركها. فإذا خشي الإنسان، والأفضل أن يجعلها آخر صلاته بالليل وترا، إذا أمن أن يستيقظ، إذا خشي الإنسان أنه إذا نام لا يستيقظ عند الفجر، قبل أن تنام صل الوتر. فإذا استيقظت في آخر الليل وأردت أن تصلي قيام الليل، أو صلي مثنى مثنى ولا توتر، الوتر واحد. فإذا فرض أن شخصا نام عن صلاة الوتر حتى أصبح لم يستيقظ إلا على صلاة الفجر، هنا لا يصلي الوتر إلا بعد زوال الوقت، بعد يعني زوال النهي عن الصلاة، لا يصلي الوتر، يقول أصليه قبل أن يصلي الفجر أصلي الوتر، لا، طلع الفجر انتهى الوتر، تصليه من النهار شفعا. فإذا كنت تصلي ركعة صلي ركعتين، إذا كنت تصلي ثلاث تصلي أربع، إذا كنت تصلي خمس تصلي ست، وهكذا. صلاة الليل، صلاة النهار ليس فيها وتر، هنا لا توتر في النهار لكن تصليه شفعا. يجوز، هذه الصفة أجازها العلماء، لكن فيها مخالفة للإمام، أيها. فيصلي العشاء مع الإمام ثم يصلي المغرب بعد ذلك كما ذكرنا. نعم، نعم الشيخ. الورق ايش؟ لا اعلم. لا كان عندهم الدرهم والدينار. ايوه نعم. لماذا حرمت هذه الورقية؟ هذه مغطاة بايش؟ بالفضة او بالذهب. ها فهي لا حكمها، الاوراق النقدية لا حكم الذهب والفضة. ثم المقصود العام ما هو من الربا؟ عدم أكل أموال الناس بالباطل. ها وسواء أخذت منه الذهب الدينار بدينارين أو الريال بريالين أو الدولار بدولارين هو نفس القضية، الظلم حاصل حاصل. ويستحيل أن يمنع الشارع في عملة ويجيزه في عملة أخرى. يعني لو إنسان قال إن هذا الذهب يجري فيها الربا والأوراق النقدية لا يجري فيها الربا، إذن الناس سينصرفون لهذا، يتركون الذهب والفضة ويتعاملون بهذه الأوراق وهي مغطاة في الأخير، لا قيمة لهذا الورق. وإلا كان تأخذ ورقة وتكتب عليها وتعامل مع الناس، فهو مغطاة بالذهب أو بالفضة.